أذاعوا به وأردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوالله ثم والله إنه لشرف وإننا لفي فرحة عظيمة والله. ونحن نرحب بالشيخ العلامة الوالد حفظه الله وبمن جاء معه ونقول لهم: طبتم وطاب أمشاكم. نعم نرحب بكم جميعا بكل من جاء مع الشيخ، كان من المدينة أو كان من أي مكان، نرحب بكم جميعا ونقول لكم اهلا وسهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم. وعلينا ان نستفيد من هؤلاء العلماء من فتاويهم ومن نصائحهم ومن ادابهم ومن سمتهم ومن اخلاقهم. فالعلماء كما يقول ابن عبد البر: العلماء في الارض كالنجوم في السماء. العلماء في الارض كالنجوم في السماء. والعلماء اعلام الاسلام. والعلماء اعلام الاسلام. ومثل العالم كالسراج يقتبس من مر به من الناس. ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم. نعم، فعلينا ان نستفيد من العلماء. ونقول لشيخنا حفظه الله: جزاك الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ان لبيتم دعوتنا ان تزورونا في مدينتنا في الديس الشرقية. فنقول اهلا وسهلا مرة اخرى. والله لو كنت من الشاعرين لشعرت في ذلك شعرا، ولكن ان شاء الله ما قلته يكفي باذن الله تعالى. فليتفضل الشيخ وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقول: يعلم الله. أقول: يعلم الله أني أرى في نفسي دون ما يقال في، فلست من العلماء المراجع أو ذوي المرجعية، بل لا أزال ولله الحمد أطلب العلم وأفيد من أئمة السنة الذين مضوا وهم على السنة نحسبهم كذلك. أحب أن أعرض على أهل هذه المدينة زاده الله قوة ورفعة في السنة، من حضر إلينا ومن يستمع منهم من طلاب العلم وطالباته حديثا من جوامع الكلم التي انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يظهر لكل فطنة وبصيرة وفهم أن هذا الحديث يتضمن ثلاث وصايا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر ومعاذ رضي الله عنهما، وهي وصية عامة لكل مسلم ومسلمة. وهذه الوصايا العامة في العبادة والمعاملة والسلوك. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، المعنى عليك بتقوى الله حيث وجدت. فإن المسلم لا يعمر قلبه إلا بتقوى الله، لأن تقوى الله هي التحرز بطاعة الله سبحانه وتعالى عن معاصي، حرز حصين يجعل المسلم يتقي كل ما يغضب الله ويسخطه عليه، فيسلك كل ما يحبه الله ويرضاه. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في معنى التقوى، قال: أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا المعنى يحوي مضمون التقوى باختصار، وذلكم أن المسلم حين يتقرب إلى الله بقربة ويعبد الله بعبادة، فإنه لا يتبع في ذلك محض الرأي والعقل، وإنما أولا يجرد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن المسلم لا يعتمد على الإخلاص وحسن النية، بل يضم إلى ذلك النظر في هذا العمل الذي يريد أن يتقرب إلى الله به. فإن كان هذا العمل مما جاء في كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سارع إليه وتقرب إلى الله به، وإن كان هذا العمل الذي حسنت فيه نيته لله فيه وعزم على أن يتقرب إلى الله به، ليس موجودا في كتاب ولا في سنة فإنه يدعو. وإن استحسنه الناس لأنه يعلم أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن تقوى الله هي وصية الأولين والآخرين من وصية الله للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني أوصيناكم وأوصيناهم. فكأن قائلا قال: وبماذا؟ قال: أن اتقوا الله. وهنا سؤال: هذا الذي أخبر الله أنه وصى به أهل الكتاب من قبلنا ووصانا به وهو تقواه، ما بيانه؟ بيانه ومراد الله منه هو عبادة الله الخالصة وحده دون سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيما قص الله سبحانه وتعالى علينا من خبر نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن اتفقت جميع الرسالات والنبوات على أنه يجب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه لا شركة فيها لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وكما أن أساس دعوة كل نبي هو هذا، فإن دعاة الحق والبصيرة من هذه الأمة المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ختم الله به النبيين والمرسلين، تقوم على هذا. فدعاة أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى أن يخلصوا تدينهم لله سبحانه وتعالى، وإلى أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما يتقربون إلى الله به من قربة. ولهذا قال قائل أهل العلم: الأعمال أصناف أربعة، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها ما كان صوابا على السنة وليس خالصا لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وليس صوابا على سنة رسول الله. وإذا نظر البصير الحاذق في هذه الأعمال الأربعة، وإن شئت فقل أصناف الأعمال الأربعة، وجد أن أسعدها بالقبول هو الأول. ولماذا؟ لأن صاحبه جمع فيه بين شرطي قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل أئمتنا: العمل متى فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل الموحدين، عمل أهل السنة. ولهذا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن دعاة السنة والجماعة يدعون الناس إلى أن يخلصوا العمل لله، ويدعونهم إلى أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعونهم كذلك إلى أن يحذروا المعاصي التي هي سبب سخط الله وغضبه. فالسني في دعوته يربي الناس صغارهم وكبارهم، يربيهم على محاب الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يؤدوا حق الله وحق عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمعنى: إذا أيها المسلم إذا قارفت خطيئة وغشيت ذنبا فأتبع هذا الذنب ما يمحوه من الحسنات. وها هنا أمر لا بد منه، وذلك بتقسيم السيئات إلى صغائر وكبائر. فصغائر الآثام كفارتها في الحسنات من صلاة وصيام ومشي إلى المساجد والوضوء وغير ذلك من الأعمال. وأما كبائر الآثام فهذه لا تكفرها إلا التوبة النصوح، ومن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ورحمه وأدخله الجنة، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في من غشي الكبائر من الموحدين ومات عليها دون توبة. في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأتي كبيرة. الوصية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. والسؤال هنا معاشر المسلمين والمسلمات: ما قاعدة هذه الوصية. نبينا صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أن نخالق الناس بالخلق الحسن. ما ضابط ذلك؟ ضابطه فيما صح عنه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فذكر الحديث وفيه: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. فهذا الحديث معاشر السامعين من المؤمنين والمؤمنات، وهو مما أخرجه أحمد ومسلم، يتضمن ما ذكرناه منه أمورا. الأمر الأول في بيان منهج النصيحة لعباد الله وتربيتهم على التدين الخالص، ما هو؟ قال: أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا أنبياء الله، فأعظم ما يدل عليه ويرشد إليه ويؤمر به توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد فرائض الدين العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة. وأعظم ما يحذر منه الشرك بالله، ثم سائر المعاصي صغائر وكبائر، ومن ما هو آكد في التحذير البدع والمحدثات. قال قائل أهل السنة سفيان بن عيينة أو غيره: المعصية أشد على إبليس من البدعة، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، إذن إبليس يحب البدعة، البدعة عنده أحب من المعصية، لأن راكب البدعة لا يتوب منها، يراها إلا من رحم الله، يراها دينا يدين لله به، ويرى أنه على الحق وأن مخالفه على الضلال والباطل، بخلاف المعصية فإن كثير من الناس بل الخلائق لا تحصى يتوبون من المعاصي، لأنها قدح في العرض والعقلاء ينقثونها، فضلا عن أهل العلم والخيار من الناس. ثانيا، الشاهد من هذا الحديث وأن يؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه، هذا من طريق زحزحة، من أسباب زحزحة العبد عن النار وإدخاله الجنة. ألم تسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ومن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. إذن ضابط الخلق الحسن وقاعدته أن تنصف عباد الله من نفسك وتبذل لهم من الخير وكف الأذى وحسن المعاملة ما تحب أن يعطوك هم من أنفسهم. فإذا كنت تحب الصدق وتبغض الكذب وتحب إنجاز الوعد وتبغض خلفه وتحب أن تؤدي الأمانة وتبغض الخيانة وتحب أن تكون جميل الخطاب حسن الجواب وتحب الرفق بإخواء وتحب الرفق بنفسك فاعلم أن الناس يريدون منك ذلك. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة أنه ليس بطاعات ولا لعان ولا بالفاحش البذيء. إذن حينما يعمل المرء لسانه في أعراض إخوانه ويرميهم بالتهم والأكاذيب ويلصق بهم العظائم فإن هذا ليس في حسن الخلق من شيء أبدا، بل هو ذميم الخلق. والخلق منزلته من القربات عظيمة. يوضح ذلكم أحاديث، أقول حسن الخلق منزلته من القربات والطاعات عظيمة، يوضح ذلكم أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث. وقال صلى الله عليه وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وفي الصحيحين: من يضمن ما بين لحيه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. والمقصود: عليك أيها المسلم أن تراقب الله في عباد الله، وأن تحفظ عنهم لسانك ويدك، وأن تحفظ فيهم أن تحفظ فيهم الأمانة والصدق مع القريب والبعيد، والعدل في الأحكام مع البعيد والقريب. تنصف الناس من نفسك، هذه قاعدة، والأمثلة لا يمكن حصرها. وبهذا القدر من الحديث من شرح هذا الحديث أكتفي. ويعلم الله أن حقكم علينا كبير معاشر المسلمين والمسلمات، وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواننا وأخواتنا في هذه البلدة كبير جدا، لا أستطيع أن أوفي به في هذه العجالة نظرا لضيق الوقت ولما تعلمونه من برنامجنا المكثف. ولكن نعدكم إن شاء الله إذا يسر الله زيارة إلى اليمن الجنوب خاصة أن نخصكم بشيء أكبر من هذا وأكثر منه. وأخونا أبو عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عمر مرعي ينسق لهذا إن شاء الله مع القائمين على الدعوة هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هاتوا بعضا، والوقت والله ضيق عندنا، لكن يعني نسدد ونقارب. نعم،
أحسن الله إليك.
قرب صوتك من المذياع حتى يسمع الحاضرون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وحفظكم في حلكم وترحالكم. آمين. يقول السائل حفظكم الله، عندما تحضر الجنازة إلى المسجد قبل صلاة الفريضة توضع في قبلة المسجد، فيصلي أهل المسجد صلاة الفريضة والجنازة أمامهم ثم يصلون على الجنازة، فما حكم هذا العمل؟ وهل تبطل الصلاة قياسا على وجود القبر في المسجد؟
الذي يظهر لي أنهم لا يجعلونها في وجه الإمام، لا يجعلونها بين الإمام وبين سترته، يجعلونها عن يمينه أو شماله، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تلبس ساعة الرجل في يدها والعكس كذلك؟
مطلق الساعة هي مشتركة، يعني الساعات بعمومها مشتركة بين الرجال والنساء، لكن ما اختص به النساء من الساعات التي علامة عليها علامة أنها لا تلبسها امرأة، أنه لا تلبسها إلا امرأة، فلا يجوز للرجل لبسها. كذلك من الساعات الخاصة التي هي علامة عليها علامة بأنها مختصة بالرجال فلا يلبسها النساء. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل هل يجوز استعمال الدواء الذي يزيل الشعر؟
يعني شعر العانة، هكذا يقصد؟
مطلق.
كيف يزيل الشعر؟ السؤال غير واضح، نرجو إعادة السؤال. نعم. هذا سؤال آخر.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما رأيكم في من يقول إنه لا يوجد شرك في جزيرة العرب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أيس الشيطان وأن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟
هذا الجواب عنه من وجهين. أولا في الحديث نفسه إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني يعبدون الشيطان نفسه. الوجه الثاني وهو توضيح لهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزالوا، الوجه الثاني ولا تقوم الساعة حتى، الوجه الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم وهو إيضاح لهذا الحديث ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد ظهر هذا وعاينه العقلاء فهو محسوس ملموس، فما عبادة فما إقامة الأضرحة والمشاهد وتقريب القربات لها إلا من الشرك بالله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقبل يد زوجها عند المصافحة؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله، وحتى لو قبلها بين عينيها وقبلته لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل قال أحد من أئمة المسلمين إن صاحب الشرك الأصغر يخلد في نار جهنم، وهل يطلب العلم عند من يقرر هذا القول؟
أئمة المسلمين في تقرير هذا الأمر يقولون هكذا: الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، بل هو تحت الوعيد، ويعنون بالمشيئة والوعيد المذكورين في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود بقوله من يشاء يعني أهل الكبائر التي لم تكن شركا كالزنا والسرقة وشرب المسكرات وغيرها من كبائر الذنوب التي ليست كفرا. هذا أولا. ثانيا يقرر الأئمة فروقا بين النوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذه الفروق أحدها أن الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى الكفر، وليس الشرك الأصغر كذلك، لأنه يسير الرياء كما حده بعضهم. والشرك وهو أعم من هذا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر موجب الخلود في النار، وليس الشرك الأصغر موجبا لذلك، لكنه عند أهل العلم ويقرر الأئمة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لماذا؟ لأنه داخل تحت الوعيد. ويزيد هذا وضوحا عموم الآية التي تلوناها آنفا، ويضح ذلكم في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا شامل للأصغر والأكبر. بقي أن نذكر ضابطا للشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر هو صرف عبادة الله لغيره من الخلق، والشرك الأصغر أقول الشرك الأكبر هو صرف عبادة الله لغيره. فما ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغيره شرك. وأما الشرك الأصغر فضابطه ما يكون وسائل وطرق تؤدي إلى الشرك الأكبر، مثل من يتعبد لله عند القبور. هو لا يتعبد لأصحاب القبور، لا ينذر لهم، لا يستغيث بهم، لا يدعوهم، لا يذبح لهم، ولكنه يتعبد الله عند هذه، يتعبد لله عند هذه القبور، يعبد الله عند هذه القبور، فيصلي عند لله عند القبر الفلاني، ويصدق ويتصدق لله عند القبر الفلاني، ويقرأ القرآن عند القبر الفلاني، وهو يقصد وجه الله. لكن ابتدع، كيف ابتدع؟ أولا أن هذا الأمر ليس له دليل، لا من كتاب ولا سنة. هو يعتقد أن هذه العبادات التي يتعبد لله بها عند القبور والمشاهد، يعتقد أن هذه العبادات في تلك الأماكن لها زيادة فضل. نقول: من أين لك هذا؟ وثانيا صنيعك هذا هو الذي جر الناس في قديم الزمان إلى عبادة القبور وأهلها. فأول ما حدث الشرك في الناس قبل نوح صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فيهم رجال صالحون، يغوث ويعوق ونسر وود وسواع، صورهم أناس أهل صلاح بعدما ماتوا ليتذكروا عبادتهم ويتأسوا بهم. ثم أوحى الشيطان إليهم بعد أن يعبدوها، لما ذهب الصالحون والعلماء وفشى الجهل عبدوها. وكذلك اللات، كان رجل يلت السويق على طريق الحاج بين مكة والطائف، يعني يعجل السويق لكثرة السويق ولقلة الأواني عنده يجعله على صخرة كبيرة، كل من مر يأكل. فعكفوا على قبره لما مات، ثم بعد صار معبودا لهم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل حفظكم الله: نحن شباب ننتسب للمنهج السلفي، إلا أن بعضنا لا يكلم بعضا لأمور دنيوية، وطلب منا التحاكم الشرعي لحل نزاعاتنا فرفض.
كيف يا شيخ؟
يقول: نحن شباب ننتسب للمنهج السلفي، إلا أن بعضنا لا يكلم بعضا لأمور دنيوية، وطلب منا التحاكم الشرعي فأبى البعض، فما نصيحتكم لنا حفظكم الله؟
ما أظن هو المشكلة أن بعض الناس عنده عبادة مبنية على حسن نية، على إخلاص، ويتابع في عبادته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يؤتى من الجهل، يؤتى من الجهل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم عنده 100 رأس من الغنم، عثمان رضي الله عنه أمد جيش العسرة بكم؟ 150 بعير بما عليها بأزواجها، بأزواجها زود 150 راكبا بالإبل وما تحمله من متاع. وكان من الصحابة من هم تجار يتاجرون، وكان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار، فكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وجاره يحضر يوما. فلماذا؟ لأنهم عندهم أعمال يقومون بها يقتاتون بها. واسمع قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أهل العلم: لا تنس نصيبك من مأكل ومطعم ومشرب. وفي الحديث الصحيح ما والأحاديث الصحيحة الدالة على السعي في الكسب الحلال والاستغناء عن الناس الكثير جدا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده وهو مريض والحديث الطويل، قال: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو كان لي مال أو لو كان نعم لو كان لي مال أو لو أن لي مالا لعملت مثل فلان قال فأجرهما سواء. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. لا عليك، إذا كنت تؤدي فيما آتاك الله من حظوظ الدنيا وإن كانت ملايين مملينة أو دنانير مقنطرة، إذا كنت تؤدي فيها حق الله وحق عباده فما عليك ما نلته من حظوظ الدنيا، ولا حق لإخوانك في هجرك والانصراف عنك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس يحذرنا من الدراسة عند الشيخ عبد الله بن مرعي حفظه الله بدعوى أنه من الحزبيين، فما هو توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
لا عليك، عبيد الجبري مؤسس الحزبية أخوي.
هذا هذيان ما عليكم منه، هذا من السفه والتهم الباطلة. نعم.
وهذان سؤالان بمعنى واحد. السؤال الأول يقول: من من العلماء الذي تنصحنا حفظك الله بالرجوع إليهم هنا في اليمن؟ والسؤال الآخر: ما هي المراكز التي تنصحني أطلب العلم فيها؟
والله أحيلك على أخينا أبي عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن مرعي حتى يدلك على أهل اليمن، أعرف مني بهذا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هو طلب منه أن يذكر أو أن تذكر وتسمي بعض مشايخك.
كيف؟
بعض شيوخك يا
شيخ. شيخنا أحدهم هو الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، وكذلك هو الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله، هؤلاء كذلك الشيخ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي رحمه الله. نعم، هؤلاء بعض شيوخنا. نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.